نحمد الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا من أجل تقرير الفائدة وإعادة الكلام وترسيخه في أذهان السامعين وتنبيهه إياهم إلى أهمية هذا الأمر فكرره على مسامعهم ثلاث مرات هلك المتنطعون والمتنطعون أيها المؤمنون هم المتعنطون المغالون المجاوزون في حدود الشريعة فالغلو ليس من ديننا أبدا بل قد نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعريف الغلو عند أهل اللغة هو ما جاوز حده هو ما جاوز حده وكذلك هو أيضا في الشريعة مجاوزة الحد في الاعتقادات وفي الأخلاق والمعاملات أيها المؤمنون عباد الله الغلو في الدين من أخلاق أهل الكتاب وبسببه ضلوا قال ربنا جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثم أيضا أخبر ربنا جل وعلا أن أهل الكتاب قد غلوا في أشخاص أنبيائهم فقالت النصارى عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله قال ربنا جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون. وهذا فرعون يغلو في نفسه، فقال ربنا جل وعلا مخبرا عنه وهو يخاطب قومه، وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. فالغلو أيها المؤمنون هو المجاوزة بالحد والخروج عن الوسطية والاعتدال إلى التفريط أو الإفراط. فيجب على المسلم أن لا يغلو في دينه، لأنه سبب لهلاك الأمم من قبلنا. روى النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العقبة: ألقط لي بعض الحصيات التي أرمي بها الجمرات. قال: فلقدت له حصى كحصى خلفي، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جعل يقول للناس: بمثل هذه فروا وإياكم والغلو في الدين، بمثل هذه فروا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. نعم أيها المؤمنون عباد الله، يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحذر أن أناسا سيأتون فيستصغرون هذا الحصى ويرون أنه لا يقوم بالواجب ولا يقوم بالمهمة المطلوبة من رمي الجمرات، فيظنون بعقولهم القاصرة أنه لا بد من أحجار أكبر من هذه وأحجار أقوى من هذه، فيخالفون الأمر النبوي وينتقلون من السنة إلى البدعة. أيها المؤمنون عباد الله، قد سد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب الغلو في الدين ونهى عنه أيما لهين لضرره على الأمة ولضرره في الدين. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر ويقول: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يحدث من أقوام غلو في شخصه وفي ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين لهم أنه عبد لا يعبد وأنه رسول لا يعصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا التحذير النبوي الشديد، إلا أن كثيرا من طوائف الأمة وقعوا في الغلو الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عند أبي داود أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك عند الإمام أحمد من حديث أنس والمعنى متقارب، أنهم قالوا له: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا. ثم أتوا له بألفاظ كثيرة، فقال: عودوا إلى ما كنتم تقولون، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها المؤمنون، من شدد عليه. وأكبر مثال على ذلك
أن بني إسرائيل لما أمرهم ربنا أن يذبحوا بقرة ما طلب منهم بقرة بأوصاف معينة، إنما طلب منهم أن يذبحوا بقرة، فكان عليهم أن يمتثلوا الأمر الإلهي المبلغ عن الموسى الموسى الكليم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لجبت ولقاموا بالواجب، وما طلب الله عز وجل منهم غيرها، لكنهم لما تعنتوا ولما تجاوزوا الحد ولما دخلوا في الغلو ولما شددوا في موضع المخصة شدد الله عز وجل عليهم، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها وما دخلكم بلونها، انما طلب منكم ان تذبحوا له بقرة، فخذوا اي بقرة واذبحوها. لكنه التأنس والغلو في الدين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، الى اخر الايات. حاصلوا ايها المؤمنون انهم لما شددوا على انفسهم شدد الله عز وجل عليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانما طلب الله عز وجل منهم ان يذبحوا له بقره بدون تحديد اوصاف لها، ولو انهم فعلوا ذلك الامر ما وصلوا الى ذلك العناء، إلا أنهم اشتروها بوزنها ذهبا من أجل أن يذبحوها، وما ذبحوها إلا بعد جهد جهيد، لأنهم كادوا أن يتمالأوا على عدم ذبحها. هكذا أيها المؤمنون عباد الله، الغلو في الدين ممنوع، الغلو في الدين محرم، الغلو في الدين من الكبائر، الغلو من الدين يخرج، الغلو في الدين يخرج صاحبه إلى البدعة وربما إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاللهم أيها المسلمون ديننا دين وسط واعتدال، وأعني بالوسطية والاعتدال هي التمسك بالدين وما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك صحابته الأخيار من القرابة وبقية الصحابة. ولا أعني بالوسطية التي ينادى بها التحلل من الدين وترك الأوامر وارتكاب النواهي بادعاء أن هذا هو الوسط، فهذا ليس بوسط، بل هذا تفريط في دين الله سبحانه وتعالى. فما كان من دين الله أخذنا به وتمسكنا به، وهذا هو الوسط قال الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا أيها المؤمنون عباد الله، ولذلك يقع كثير من الناس في الغلو، ربما في العبادات وربما في الاعتقادات. وهذا ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى من علماء الأمة، يأتيه رجل فيقول له يا إمام إني أذهب إلى الفرات فأنغمس فيه عدة مرات، قال ثم أخرج منه وأشك أني لم أتطهر بعد، فماذا ترى في هذا الأمر؟ قال له أرى أنه قد سقطت عنك الصلاة، ليس عليك صلاة. قال وكيف ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وما أظنك إلا مجنون. فإن رجلا يذهب وينغمس في الماء عدة مرات ثم يخرج من بين الماء وهو يظن أنه لن يتطهر بعد. هذا من الجنون، شدد الرجل على نفسه، وما أمره الله بهذا ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كانت غمسة واحدة تكفيه إلى أن يتطهر. أيها المؤمنون عباد الله، وأيضا هناك غلو في الاعتقادات كالغلو في الأنبياء والغلو في الأولياء والطواف حول قبورهم وسؤالهم من دون الله والاستعانة بهم من دون الله، كل هذا من الغلو الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك غلو في الألسنة كالطواف حول قبور الصالحين وكاعتقاد أن تربة كربلاء أفضل بقعة في الأرض، وهكذا اعتقاد أماكن فضيلة لم يفضلها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك غلو أيضا أيها المؤمنون في بعض الأزمنة والأعياد كاعتقاد فضيلة لليلة النصف من شعبان وأول خميس من شهر رجب وأول جمعة من شهر رجب وهكذا العاشر من محرم وما يقع فيه من المخالفات الشرعية عند بعض الطوائف. نعم أيها المؤمنون عباد الله، وأيضا من الغلو اتخاذ يوم الثامن عشر من ذي الحجة يوم عيد وإيجاب أن يجعله المسلمون عيدا، وأيضا يجعلون لمن مات فيه أو قتل فيه أنه شهيد ويسمونه بعيد الغدير نسبة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم وهو حديث متواتر في الصحاح والمسانيد وكتب التواريخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بين مكة والمدينة في عين ماء يدعى خما ويصح أن يطلق عليه خما، فقام خطيبا في الناس فذكرهم بكتاب الله وحثهم على التمسك به والاهتداء بهديه، وأخبر أن من تركه فقد ضل، ثم ذكر بحقوق أهل بيته فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت زيادات أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال اللهم والي من والاه وآدي من آداه، وهي ألفاظ صحيحة أيضا. فاتخذوا من ذلك اليوم، اتخذ بعض الطوائف هذا اليوم عيدا ورتبوا عليه الفضائل الكثيرة المكتوبة المنسوبة إلى رسول الله. أسأل الله العلي العظيم بمنه وفضله وكرمه وإحسانه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فأنار به العقول وشرح به الصدور وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلوات ربي وسلامه عليه. أيها المؤمنون عباد الله، وإنما أتكلم عن هذه البدعة وهي الاحتفال بيوم الغدير وتسميته عيدا لآثاره على المجتمع وآثاره على واقع الناس وأثره على أمن البلاد وأثره على الأفكار والمعتقدات وتأثيره فيها. أيها المؤمنون عباد الله، قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام خطيبا وتكلم بتلك الكلمات، وسبب كلامه لتلك الكلمات
أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عليا إلى اليمن. فلما حصل أن علي رضي الله عنه حصل له من السبي جارية اصطفاها لنفسه رضي الله تعالى عنه، وهذا من حقه لأنها خرجت في قسم آل البيت ثم خرجت في قسم آل علي ثم اصطفاها لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتكلم بعض الصحابة في شأنه منهم بريدة وخالد بن الوليد وغيرهم وتغاضبوا معه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلوا يشتكون من علي رضي الله تعالى عنه. قال فقال بريدة: وكنت رجلا مكبابا، أي أكثر النظر إلى الأرض ولا أرفع بصري. قال فما زلت أشكو عليا، ثم رفعت بصري إلى وجه رسول الله ووجهه يتمأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لي: أتبغضه؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل، لا تفعل. قال له: لا تفعل، أي لا تبغضه. من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: قال والله ما هناك أحب أحب إلي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام من أجل أن يبرئ ساحة علي، ومن أجل أن يقول لهم أن هذا من حقه وأنه لا يجوز لكم الطعن عليه، وهو لم يأخذ شيئا ظلما، ولو أخذ شيئا ظلما ما قرره رسول الله وما حاداه وما جامله. نعم أيها المؤمنون عباد الله، فعلم من هذا الأمر ومن سبب ورود الحديث أنه لا دخل له بولاية علي ولا دخل له بخلافة علي بن أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي له بالخلافة في هذا الموطن أو في غيره، لا هو ولا غيره من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما أشار إشارة إلى خلافة أبي بكر، حيث جاءت امرأة كما في الصحيحين فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: كأنها تريد الموت. قال: فأتي إلى أبي بكر، فأتي إلى أبي بكر، أي هو القائم مقامه. وهذه إشارة وليس تصريح. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بالخلافة لأحد فإنه مخطئ كائنا من كان. ليس قولي إنما هو قول علماء الإسلام، وإنما أنا ناقل عنهم. نعم أيها المؤمنون عباد الله، فاتخذت الرافضة من هذا اليوم شعارا وليدا ينابذون به المسلمين ويسبون به صحابة سيد المرسلين ويتهمونهم بالكفر والردة ويبسطونهم دينا ويبدعونهم دينا آخر ويستحلون الدماء والأموال والأعراض فيقتلون وينهبون ويخربون الديار وييتمون الأطفال ويرملون النساء إلى غير ذلك من الأمور. فهذا الوقت وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، هذا الوقت من الذي اتخذه عيدا؟ وأين أمر الله به؟ وأين أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به؟ ولماذا لم يحتفل به علي، ولم يحتفل به الحسن ولا الحسين ولا زيد بن علي ولا غير هؤلاء الأفاضل؟ إذا من أين أتانا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي سنة 352 للهجرة، في 18 من ذي الحجة، أمر معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي الرافضي، أمر بتزيين دور بغداد، وأمر بإشعال النيران أمام دور الأمراء، وأمر بضرب الطبولات والنبادر وغيرها من الأمور، إظهارا للفرح والسرور بيوم الغدير. فكان هو أول من ابتدأ هذه البدعة، قال ابن كثير وهي بدعة شريعة في الإسلام. وكذلك قرر الإمام المقريزي رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة الإسلام كابن تيمية وغيره من علماء الدين. ثم ماذا أيها المؤمنون؟ ثم ما جعل هذا الأمر مقتصرا على بعض المناطق حتى ورد إلى بلادنا اليمنية؟ فمن الذي أتى به ومن الذي أدخله؟ أدخله أحمد ابن الحسن ابن القاسم الحسني اليمني في عام 1073 للهجرة. قال يحيى بن الحسين ابن القاسم الحسني من أئمة آل البيت في كتابه مرآة بهجة الزمن، قال وأول من أحدثها هو أحمد بن الحسن بن القاسم. قال أمر برفع الأعلام وبرفع الرايات، ثم ضرب بجيشه ذلك إلى مدينة حضور حيث كان يقيم أمير المؤمنين المتوكل على الله. قال ثم ذهب إليه وقد رفع شعار هذه البدعة فاستصابها الأمير المتوكل، ثم أمن بها وأمر ابن أخيه أن يأمن بها من بعده. ثم توارثها اليمنيون في بغداد في عام 1352 وفي اليمن في عام 1073 ما يقارب 700 سنة. ثم ماذا أيها المؤمنون؟ ثم لم يقتصر الأمر على هذا الشيء، والذي دعاني إلى أن أتكلم ما يحدث في هذا اليوم من المخالفات والمحاذير، منها الكذب على الله وعلى رسوله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه فكفروا الصحابة من أجل هذه الوصية، ومنها أنهم يحيون شعار عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني، فهو أول من قال بالنص بخلافة علي رضي الله تعالى عنه، ونفاه علي إلى المدائن ولم يقبل منه وأراد أن يقتله لأنه ادعى فيه الألوهية هو وجماعته. ثم أيضا أيها المؤمنون، في مثل هذا اليوم يحدث الطعن العديد على صحابة رسول الله، يخرجون باليوم الثامن عشر من ذي الحجة إلى جبل المخراق في شمال شرق صعدة إلى جبل هناك يسمون هذا الجبل معاوية بن أبي سفيان، ثم يحملون ماذا؟ يحملون الأواني ويحملون الأسلحة ويرمون بالرصاص الكثيف والهائل إلى هذا الجبل زعما منهم أنهم يقتلون معاوية. ثم بعضهم قد زاد في الغلو إلى أنه يجعل ثلاثة أهداف، هدف باسم أبي بكر والثاني باسم عمر والثالث باسم معاوية، ثم ينهالون بالرصاص الكثيرة على هذه الأهداف من أجل زعموا أنهم يقتلون هؤلاء. ثم أيضا بعضهم يغالي، فإذا رجع من الاحتفال وقت الظهيرة رجع وقد أعد شاة حمراء، فيرجع ينتف شعرها ينتف شعرها، وما ذنب الشاة المسكينة إلا سخافة العقول فينتف شعرها، لماذا تصنع هذا؟ قال هذه عائشة لأنهم يتهمونها بما برأها الله عز وجل منه في آيات في سورة النور معلومة معروفة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ثم ماذا أيها المؤمنون؟ ثم يحدث من الطعن في خطاباتهم وخطابات من يتزعمون هذه الأمور، السب في الصحابة واللعن لهم والطعن على الشيخين أبي بكر وعمر وغير ذلك من الأمور العجيبة الفظيعة التي تقول هل هذه عندنا أم أنها في كوكب آخر؟ هل هؤلاء يعيشون في أوساطنا أم أنهم يعيشون بفكر آخر؟ ومن أين أتوا بهذه الأفكار؟ ثم أيضا مما يحدث في مثل هذا اليوم أيها المؤمنون،
كثرة الرصاص المتطاير على الجبل وفي الجو وفي كثير من الأماكن، فيحصل تنويع للآمرين، وقد يقتل بعض الناس من الحاضرين، وقد تأتي رصاصة طائشة فيقتل من لا ذنب له ومن لم يحضر، وربما أغلق الناس أبوابهم خوفا من الفتنة والشر، وربما منعوا أولادهم من الخروج في مثل ذلك اليوم، وربما مضى الأجانب والغرباء والمسافرين وهم يسمعون إلى زحمة الرصاص المتطاير فيظنون أن حربا ضروسا قد قامت في هذه البلاد بين قبائلها. نعم أيها المؤمنون عباد الله، وأيضا مما يحدث في مثل هذا المكان الشيء الكثير من المخالفات كعودة بعضهم والطواف حول بعض القبور، وكذلك بعضهم يخصص صيامها من اليوم، وبعضهم يصلي ركعتين في الأولى الفاتحة والإخلاص 10 مرات، وفي الثانية الفاتحة والقدر 10 مرات، وبعضهم يطوم هذه الليلة وبعضهم يصومونها، وهكذا يأتون بأحاديث منها ما رواه الطوسي في كتابه الأماني وهو من أئمة رافضة رافعا له إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنده المظلم المملوء بالكذابين والضعفاء والمتروكين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم الغدير أفضل أيام الله عز وجل. قال: وفيه أوصى لعلي بالخلافة رضي الله تعالى عنه، وبه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليوم أكملت لكم الدين وأتم الله عليكم النعمة. وهكذا من الخرافات، ويأتون بأذكار معينة كما في كتابهم المصباح وكذلك كتابهم ضياء الصالحين وغيرها من الكتب. الشاهد أيها المؤمنون، قد يقول قائل: أن تكلمنا عن أمور في بطون الكتب لا نراها ولا نعلمها ولا دخل لنا بها، انتظر وتمهل علي وانتظر علي لحظات قليلة. هذا الأمر أيها المؤمنون توارثه اليمنيون من عام 1073، فمن الذي يقوم به الآن؟ ومن الذي يحييه؟ ومن الذي يفعله على هذه الصورة البشعة؟ ومن الذي يوالي من أجله ويؤادي من أجله؟ ومن الذي يكفر المسلمين من أجله؟ إنهم في هذا العصر الحوثيون، الحوثيون أيها المؤمنون. هذا ليس كلامي، ذكر الدكتور أحمد الطشي وهو الدغشي وهو مدرس في كلية التربية حفظه الله تعالى كلاما لحسين بدر الدين الحوثي، وهو يتكلم عن أهمية عيد يوم الغدير وأن فيه أمور مهمة للمسلمين لا بد أن يعرفوها، ثم ذكر له كلاما نقله من ملزمة للحوثي باسم لا عذر للجميع أمام الله تعالى. هذا الكلام يتكلم فيه وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال: الكافرين أي الرافضين من ولاية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويدعو إلى البراءة من أبي بكر ومن عمر، ويدعون أن أبا بكر يتفكر 15 فرعونا يوم القيامة إلى النار، إلى غير ذلك من الأمور. قد يقول قائل: هذا الأمر انتهى. لا، وأرسل أيضا يحيى الحوثي، يحيى بدر الدين الحوثي رسالته في 16/5/2007 إلى مشايخ وعلماء اليمن، اشترط فيها من أجل وقف القتال من ضمن شروطه أن يسمح لهم بإقامة الشعائر الدينية، ومن أهمها عيد الغدير علامة على سماح الدولة لهم. هكذا أيها المؤمنون عباد الله قال الدغشي وهو يؤلف على هذه الأمور وهذه الألفاظ، وإنما أنا ناقل. قال هذا، قال الدغشي في كتابه الحوثيون. قال: وماذا يعني؟ تمسكهم بإقامة هذا العيد ويسألونه من أولويات شروطهم ومن أولويات الصلح مع الدولة ومع أهل البلاد وماذا يعني، وهم يأملون فيه من السب والقطع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والعجيب الأجاب بمعنى كلامه، قال والعجيب أن هذا الذي يفعله هو الذي رفضه زيد بن علي، وهذا الذي يصنعه هو الذي من أجله ترك زيد بن علي رضي الله تعالى عنه عندما قيل له تتبرأ من أبي بكر وعمر، قال لا هما وزيري جدي. هكذا أيها المؤمنون عباد الله، هكذا فيعلم أن المشكلة قائمة وأن المشكلة حاصلة وأن هؤلاء يجعلون هذا اليوم عيدا لا يتنازلون عنه. ولماذا تدخلون مع المسلمين في معارك وفي خرائط الديار وفي إغلاق للأمن وفي نهب وبطش وغير ذلك من الأمور من أجل أشياء هي من البدع؟ عودوا إلى علماء الإسلام، أليس عندكم فكر تخاطبون به؟ حاوروهم، أقنعوهم أن هذا هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لكن الضعيف يلجأ إلى القوة متى رأى أنه لا حجة له ولا حجة بين يديه. نعم أيها المؤمنون عباد الله، فحاصله أن هذه بدعة، لا يجوز صيام هذا اليوم ولا إقامة أي احتفال أو مظاهر عيد أو ماذا إقامة صلاة أو غير ذلك من الأمور، بل هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. وفضيلة علي رضي الله عنه وآل بيته منثورة في كتب السنة وكتب الأحاديث والصحاح وغيرها، ولا نحتاج لإدراجها مثل هذه الأمور التي تضر بالمسلمين. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا إخوة متحادين فيك، اللهم اجعل من صدورنا الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم ألف بين القلوب، اللهم رد ضال المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.